الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله. قال الحق في المسألة بعدما قدمنا من توضيح تحرير النزاع وبيان موضع النزاع نقول أن الحق في المسألة هو الجواز رغم أنكم كلكم تقولون بالامتناع إلا المصنف يقول بالجواز جواز اجتماع الأمر والنهي فلو المكلف صار في مكان اجتمع في أمر ونهي فيكون عاصيا من جهة النهي ومطيعا من جهة الأمر ولا يتداخل الأمر والنهي بحيث إما يزيد الأمر في النهي أو النهي في الأمر فلو صلى في المكان المقصود يكون مطيعا من جهة الصلاتية وعاصيا من جهة الغسلية هذا بحسب المثال وإلا قلنا هذا المثال بالذات هذا شيء خارج عن المسألة لأنه من شروط الصلاة أن تكون في مكان مقصود فتبطل الصلاة لأجل اختلال شروطها لا لأجل القول بالامتناع إلى آخر ما ذكرنا بس من باب المثال يعني نقول ذلك وإلا وحتى يقول بالجواز في المسألة لا يقول بالجواز في مسألة بالذات الصلاة في مكان مقصود أكيد يقول لك الصلاة باطلة فمنت تقول بالجواز وإذا اجتمع أمر ونهي يمكن أن يكون عاصيا من جهة النهي ومطيعا من جهة الأمر يقول نعم هذا بشكل عام أما هالمسألة بالذات هي تبطل الصلاة لأجل أن من شروطها إباحة المكان وهذا المكان مو مباح أصح نذكره كمثال لكن هو لا ينطبق بالضبط على مسألتنا يقول لا هذا مطلق ومقيد يحمل المطلق على المقيد هذا فمن اجتمع الامر والنهي وانما هذا النهي اخرج حصه من حصص العام وقيده كان صلي مطلقا اي صلاه لا تصلي في الحمام يعني الا الصلاه في الحمام قال يجمع جمع عرفا لو صلي الا في الحمام يصلى في الحمام فصلاه غير صحيحه صلاه لا محسبة بالصراحة هاي دل دليل خارج يعني نحن والدليل قال لا تصلي في الحمام النهي على ماذا يحمل على الحرمة يبقى دل دليل من الخارج على ان الصلاة في الحمام ليست محرمة فلأجل ذلك الدليل الخارج عن افتهمت انها النهي ليست الحرمة وانما الكره يعني انما جاوبت نحن والدليل الامامي اما تسألني ما هو الحكم الواقعي في المسألة فذاك يأتي بعد من مجموعة أدلة أخرى يقول وقد ذهب إلى ذلك جمع من المحققين المتأخرين وسندنا يبتني على توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبة وقلنا أن القول بالجواز يعني هذا عليه تفريعات كثيرة استعملنا ليش من نلغي الصلاة في المكان المقصود كم مرة جبنا احنا أمثلة أخرى مثلا لو كان خلنا نتخيل هذا المثال ونشوفه صحيح لولا لو ارتمس عامدا من الجنابة ارتمس عامدا في شهر رمضان في نهار شهر رمضان راح ما يبطل غسله بس صومه مثلا ربما هيك يبطل غسله وصومه ادري مثلا هيك تقول لا بدي افرع على الجواز بدي افرع على الجواز بس هاي ما تنطبق بالضبط على المقام بس نطلع من هذا المثال ثم نريد صلاة بالمكان المقصود يقول وسندنا ها مثال الشاي هي وش مثال مثال الشاي يقول لك اشرب الحلو ولا تشرب الحار صح فتقدر انت عندك تجمع بينهما بان تشرب قلنا شنو بيبسي تشرب بيبسي تستطيع ان تلتزم بالامر قل لك اشرب حلو بيبسي حلو لا تشرب الحار ما شربت حار شربت بارد لكنه بسوء اختياره شرب شاي فيكون مطيعا ان اشرب الحلو وعاصيا ان لا تشرب الحار نزينا للمثال ليش نسينا مثال صحيح باعتبار اذا اعتبرنا التكفين تفرطي مال الغير
يقول وسندنا القول سند القول بالجواز يبتني على توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبة. ها يعني مترتبة يعني أننا نثبت الأمر الأول فإذا ثبتت صحته ننتقل الأمر الثاني، فإذا ثبتت صحته ننتقل الأمر الثالث، أما إذا ثبت فشل الأمر الأول فالثاني والثالث تلقائيا فاشلين لأن مبتنين عليه، وهكذا معنى مترتبة. يقول أولا وأكثر الأذكار تقريبا هي مرت فيما تقدم بشكل عربي لكن هنا كان تنقيح لها. قال أولا إن متعلق التكليف سواء كان أمرا أو نهيا ليس هو المعنون، هذا تكرر منا، يعني المعنون ياهو يعني الفرد الخارجي، يعني من يقول صلي متعلق الخطاب صلي ليس هاي الصلاة الخارجية اللي راح تصليها، الصلاة في المسجد أو الصلاة في الحمام أو الصلاة في الدار، هاي القيام والقعود ليس هو هذا متعلق التكليف، أن متعلق التكليف ليس هو المعنون أي الفرد الخارجي للعنوان بما له من الوجود الخارجي، لا ليس هذا. ليش قيد بما له من الوجود الخارجي؟ لأن هو المعنون صح، يمكن أن نقول هو متعلق التكليف، لكن بما له من الوجود العنواني في ذهن الآمر هذا صحيح، أما من نقول أن المعنون ليس هو متعلق التكليف بمعنى ليس هو متعلق بما له من الوجود الخارجي، أما بما له من الوجود العنواني في ذهن المتكلم لا هو هذا متعلق التكليف، هذا صحيح. فهل يقيدها؟ قال الفرد الخارجي ليس متعلق التكليف بما له من الوجود الخارجي، هاي الصلاة الخارجية ليست هي متعلق التكليف، وإن قلنا أن هذه الصلاة واجبة لا هي الوجوب ليس فسد هذه الصلاة الخارجية، هذا تجوز بالوصف نسمي الصلاة الخارجية واجب. قال ليش؟ فإنه يستحيل ذلك، بل متعلق التكليف دائما وأبدا هو العنوان، أو قل هو المعنون بوجوده العنواني الفرضي الذهني التقديري، هذا هو متعلق التكليف على ما سيأتي توضيحه. يقول واعتبر ذلك، أي خاف هذا الأمر واضح عليك، شلون أن متعلق التكليف هو العنوان للمعنون؟ بل أليس من مراتب التكليف هو الشوق؟ مو ذكرنا فيما سبق يحصل شوق لدى المولى ثم يتصاعد ويصبح شوقا مؤكدا، ثم يتصاعد فيصبح إرادته، ثم يتصاعد فيصبح أمرا. فخلنا ننتقل من أول مراحل الأمر وهو الشوق، وخلنا يطبق لك الفكرة عليها، إذا استهمت فزين أنت انقلها إلى الخطابات الشرعية. هل يقول واعتبر ذلك بالشوق؟ فإن الشوق شوق المولى إلى فعل معين أهله أنت من متعلق، يستحيل أن يتعلق بالمعنون، لأنه متى يتعلق بالمعنون؟ هل يتعلق حال عدمه أم حال وجوده؟ وكلاهما مستحيل. فإذا تعلق الشوق بالمعنون مستحيل، والشوق هو أول مراتب الخطاب، فإذا الشوق ماكو إذن المراتب التالية من باب أولى ماكو اللي هي منها الخطاب. ها يقول وكل منهما لا يكون، لا يمكن أن يتعلق الشوق لا بالمعنون في حال عدمه ولا في حال وجوده. قال أما الأول أي تعلقه بحال عدمه فيلزم منه محال، يا محال، تقوم الموجود بالمعدوم، الموجود هو الشوق والمعدوم هو المعنون، يعني الآن حسب الفرض الأول بقول لك أن الشوق لا يمكن أن يتعلق بالمعنون لا حال عدمه ولا حال وجوده، أكو حال ثالث بعد ماكو. أما عدم إن كان تعلقه بحال العدم فلأنه يلزم منه تقوم الموجود بالمعدوم، الموجود وهو الشوق، الموجود في نفس الآمر المشتاق، والمعدوم هو المعنون، معدوم في الخارج حال عدمه، فكيف يتعلق الموجود بالمعدوم؟ يلزم تقوم الموجود وهو الشوق بالمعدوم وهو المعنون وتحقق المعدوم بما هو معدوم، لان يعني انت راح يصير المحذور وتصور، يعني اما ان تفرض معدوم تقوم الموجود بالمعدوم غير ممكن، وتحقق المعدوم اللي هو المعنون بما هو معدوم اي بوجوده الخارجي الذي هو يفترض انه معدوم، لان هل معدوم بلحاظ وجوده الخارجي هو موجود بلحاظ وجوده الذهني او ما سمينا وجوده العنواني. هو الكلام الان طبعا انه يريد يمنع ويستحيل تعلق الشوق بالمعنون بما له من الوجود الخارجي، وهل وجود الخارجي للمعنون هو معدوم وان كان له وجود اخر موجود فهو هو وجود الذهني. قال لان المشتاق اليه له نحو نوع من التحقق بالشوق اليه. فيلزم الخلف، فيلزم الخلف، يعني تقع في احد محذورين، اما محذور تقوم الموجود بالمعدوم لو علقت الشوق على الوجود الخارجي اللي هو معدوم، واما يلزم الخلف بان تقول منو قال لك معدوم، ما دام تعلق الشوق به فان الشوق لا يتعلق الا بمشتاق اليه موجود، فما دام تعلق الشوق به اذا هو موجود، هذا لزم الخلف، لزم خلف كونه معدوما. هل يقول شوف هو تحقق المعدوم بما هو معدوم، يشرحها شلون تحقق المعدوم بما هو معدوم، لان كون المعنون قد تعلق به الشوق يفترض انه موجود وانت تفترض انه معدوم. لان المشتاق اليه له نوع من التحقق، ومن اجا هذا بالشوق اليه، فان الشوق يشرح ايضا ويقول فان الشوق من الامور اللي تحتاج الى موضوع خلقه متعلق لتوجد به، الشوق لا يوجد الا بوجود المشتاق اليه، فما دام فرضت شوق اذا موجود المشتاق اليه، فهذا لزم خلق فرضه معدوما، فلازم تقع باحد المحذورين. هو هذا ان الشوق كما يقول كالعلم لابد من وجود معلوم لا يتحقق به العلم، فالشوق لابد من وجود مشتاق اليه ليتحقق الشوق، فاذا الشوق لا يمكن ان يتحقق بالمعنون حال عدمه. قال ولا يتعلق به حال وجوده، يقول واما الثاني اي تعلق الخطاب بالمعنون حال وجوده، قال فلانه يكون الاشتياق اليه تحصيلا للحاصل وهو محال، وما فائدة الشوق تقول ان المولى اشتاق لوجود شيء، قال هذا الشيء فرضت موجود فبعد اصبح تحصيل حاصل الامر به، ما خنقول هيك ان الامر بالشيء هو شنو لتحريك المكلف نحو تحقيقه غير، فاذا فرضت موجود هذا بعد اصبح الامر لغوا والشوق اليه لغوا لانه موجود هذا الشيء. تصوير ثاني ممكن مش قربناه، قلنا تقريب اخر، يعني انك راح ترد على الوجه الاول وهو تعلق المعنون بحال العدم، ترد عليه يقول لك يلزم محذور تقوم الموجود بالمعدوم، قال لك لا هو مو معدوم، لان ما دام فرضت الشوق موجود والشوق لا يوجد الا بوجود متعلق له وهو المشتاق اليه، فمو معدوم المشتاق اليه، قلنا لك اذا هذا خلف الفرض، فهو يريد يفر من المحذور وقع في محذور اخر، فهو اثنين هم واحد، لا هو تقريب اخر للمحذور، بس اراد ان يفر من محذور تقوم الموجود بالمعدوم، افر منه قال ومو معدوم هذا موجود، لان الشوق من الامور التي لا توجد الا بوجود المشتاق اليه متعلقه، فما دام فرضة الشوق موجود ها فإذا المشتاق إليه موجود وهو المتعلق.
وما لك هذا خلف الفرض.
أنا الآن التكلم عن من؟ عن حال عدم المعنون، فلازم خلف الفرض. فهذا لازم تقع بأحد المحظورين. يقول وأما الثاني وهو ما لو فرضنا تعلق الشوق بالمعنون حال وجوده قال يلزم المحال وهو تحصيل الحاصل، لأن الشوق فائدته شنو؟ أن يحرك المكلف نحو تحقيق المشتاق إليه، هاي المشتاق إليه موجود، ما فائدة الشوق به؟ قال فإذا لا يتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجوده ولا حال عدمه. يقول مضافا الى ان الشوق من الامور النفسية ولا يعقل ان يتشخص ما في النفس بدون متعلق ما، بدون متعلق ما ايضا في النفس، ها كجميع الامور النفسية كالعلم، العلم لا يوجد علم عندك الا ان يكون معلوم متعلق به، علم بلا معلوم كان تبيش تعلم، يقول انا اعلم، اعلم بماذا؟ لابد ان يكون العلم متعلق، اعلم بكذا. فالعلم لا يتشخص اللي هو من الامور النفسية الا بمتعلق، كالعلم لابد اكو معلوم، كالخيال بمتخيل، كالوهم بالمتوهم، كالارادة بالمراد. ولا يعقل ان يتشخص الشوق بما هو خارج عن افق النفس من الامور العينية، بل لابد ان يتشخص الشوق اللي هو امر نفسي بموجود نفسي اخر، ها في الذهن في النفس. فلابد ان يتشخص بالشيء المشتاق اليه لكن بما له من الوجود النفسي، لان الشوق من الامور النفسي، فلكي يتشخص لازم يوجد بامر ويتعلق بامر نفسي وذهني، يعني وهو شنو؟ الوجود العنواني للمعنون. ولا يمكن ان يتشخص الامر النفسي بشيء خارجي. هكذا العلم، هذا العلم قالوا ان العلم يتعلق اولا وبالذات بالمعلوم الذهني، وثانيا وبالعرض بالمعلوم الخارجي. وان كان هاي خلاف، لهم اختلفوا على النقيض من ذلك. بعضهم قال ان المعلوم اولا وبالذات هو الموجود الخارجي، والمعلوم ثانيا بالعرض والموجود الذهني. فردوا عليهم مثل بما يشبه هذا الكلام، من ان الشوق من الامور العلم من الامور النفسية، فلا تتشخص بامور خارجية، ولا ما لازم تتشخص بامور من تنخها بامور نفسية، وهو المعلوم او في الذهن المعلوم الذهني. فلا بد اذا ان يتشخص هذا الشوق اللي هو امر نفسي، لازم يتشخص بشيء بموجود ايضا نفسي، ها فلا بد ان يتشخص الشوق اللي هو امر نفسي بالشيء المشتاق اليه بما له من الوجود النفسي ايضا، على لزوم التنخية بينهما. يقول وهو المشتاق اليه اولا وبالذات، وهو الموجود بوجود الشوق لا بوجود اخر وراء الشوق. هذا الذي قال قبل اسطر، لان وجود الشوق يلزم منه وجود المشتاق اليه. نقول لك صحيح، يلزم من الشوق وجود المشتاق اليه، لكن يا مشتاق اليه مو الخارجي وانما الذهني، ها فنحن نسلم وياك هذا القبل اسطر. قلت لان المشتاق اليه له نوع من التحقق بالشوق اليه، نعم نسلم وياك، لكن هالتحقق للمشتاق اليه هو الموجود الذهني. ولكن لما كان يؤخذ العنوان بما هو حاكم ومرآة عما في الخارج اي عن المعنون، فان المعنون يكون مشتاقا اليه ثانيا وبالعرض نظير العلم بالضبط. طبق فانه لا يعقل ان يتشخص العلم بالامر الخارجي، يعني العلم لكي يتشخص لازم يتشخص بفرد خارجي وهو المعلوم خارجا، كأني اعلم ان هذا الكتاب هو اسم اصول مضطر مثلا، المعلوم هذا معلوم ثاني وبالعرض، المعلوم الاول بالذات والمعلوم الذهني، لان العلم الامور النفسية او الذهنية فلا تتشخص الا بموجودات ومتعلقات ذهنية. قال والمعلوم بالذات دائما وابدا هو العنوان الموجود بوجود العلم ولكن بما هو حاكم ومرعاة عن المعنون، واما المعنون لذلك العنوان فهو معلوم بالعرب باعتبار ثناء العنوان فيه. وقلنا ان ليست المسألة مسلمة هيتش وانما المسألة خلافية، بعضهم يقول ان المعلوم اولا بالذات هو الموجود الخارجي وثانيا وبالعرب هو العنوان الذهني او المعلوم الذهني، لكن لا المصنف يقول بذلك، فيقول ان المعلوم اولا وبالذات هو المعلوم الذهني وثانيا وبالعرب هو الخارجي، ويفنى المعلوم الذهني في المعلوم الخارجي. يقول وفي الحقيقة انما يتعلق الشوق بشيء اذا كان له جهة وجدان وجهة فقدان. واحيانا طبعا تجد ان الخلاف قد يكون لفظيا، يعني استعملنا بهالمقطع هذا تقدر تجعل ان الخطابات تتعلق بالمعنونات، لكن بالمعنونات مو بما لها من الوجود الخارجي وأجلنا تتكلم السلام، وانما بما لها من الوجود الفرضي والذهني الى صح التعبير. يعني يقول شلون قلنا في الحمل بالمنطق لابد في الحمل من جهة اتحاد وجهة مغايرة، اما جهة الاتحاد حتى تصحح الحمل لان الحمل نحو من انحاء الاتحاد، واما جهة المغايرة حتى ليكون للحمل ثمرة. اذا كان هو هو ما هي الثمرة من حمل؟ تقول الانسان انسان لغو هذا، فلا بد اكو جهة مغايرة حتى تترتب ثمرة على الحمل، ولا بد من وجود جهة اتفاق حتى يصح الحمل. لان لولا الاتحاد، الاتحاد نحو هو هوية، فلا ماكو اتحاد بينهما. يقول هذا الكلام الذي قلناه في تفسير الحمل نقوله هنا، ان الشوق انما يتعلق بشيء لا بد ان يكون لهذا الشيء جهتها، جهة وجود وجهة عدم. اما جهة الوجود فلكي تصحح تعلق الشوق به، لان الشوق لا بد ان يتعلق بامر موجود، واما جهة العدم حتى تحقق فائدة الشوق، فان فائدة الشوق ان يتصاعد الى الامر حتى يحرك المكلف نحو تحقيق هذا، فلا بد ان يكون موجودا حتى يتصور دفع المكلف نحو تحقيقه. لمن هذا الشيء المشتاق اليه لابد ان يفترض فيه حيثيتان جهتان، جهة وجود لان الشوق لابد له من متعلق موجود حتى يتعلق به الشوق، ولا بد له من جهة عدم حتى يصح تحريك المكلف لهذا العدم لكي يحقق في الخارج. قال هذا الشيء هذا موجود وين؟ هو في المعنون. المعنون له جهة وجود وهو وجود الذهن العنواني، وله جهة عدم وهو وجود الخارجي، ما موجود في الخارج بس موجود في الذهن وهو عنوانه. خلص فيتعلق الشوق بالموجود الذهني من اجل تحقيق المعدوم وهو الوجود الخارجي. ما فكرت؟ فاذا وين يتعلق الاحكام؟ قال بالعناوين، بس العناوين تتنا في المعنون اللي هو نريد تحقيقه في الخارج. يقول في الحقيقة انما يتعلق الشوق لازم يتعلق بشيء، هذا الشيء لازم له جهة وجود وجهة عدم، فلا يتعلق بالمعدوم من جميع الجهات لان هذا ممنوع. ليش ممنوع؟ لان الشوق من الامور النفسية اللي لا تتشخص الا بموجود، الا بالمشتاق اليه موجود، فلا يتعلق الشوق بالمعدوم المطلق من جميع الجهات لان لا بد من وجود مشتاق اليه لكي يتعلق به الشوق، ولا يتعلق بالموجود من جميع الجهات لانه تحصيل للحاصل. شوف، فلا بد اذا من تعلق الشوق بشيء له جهة وجود وجهة عدم، اما العدم المطلق فلانه ممنوع، فبمن يتعلق الشوق؟ لابد للشوق من متعلق، واما الموجود المطلق فلانه تحت الحاصل وله، اذا موجود مطلق حتى بوجوده الخارجي شنو فائدة هذا التحريك المكلف؟ ماذا تريد منه اذا الموجود الخارجي متحقق؟ فلا يتعلق اذا الشوق بالمعدوم المطلق اي من جميع الجهات لاحتياج الشوق الى متعلق لكي يوجد، ولا يتعلق الشوق بالموجود المطلق من جميع الجهات حتى الوجود الخارجي لانه تحصيل للحاصل. فعندئذ هذا الاحكام الخطابات متعلقات الخطابات الشرعية ياهو جهة الوجود مالتها وياهو جهة العدم مالتها حتى يتحقق بها الشوق ويتصاعد الى مستوى خطاب الشرعي. يقول وجهة الوجدان في المشتاق اليه وهو متعلق الخطابات الشرعية هو العنوان الموجود او هو الوجود العنواني الذهني الفرضي التقديري، هو العنوان الموجود بوجود الشوق في افق النفس باعتبار ما له من وجود عنواني فرضي، فانه بوجود الشوق يوجد المشتاق اليه. هاي جهة الوجدان. وجهة الفقدان ياهو نريد نحققها احنا. قال وجهة الفقدان في المشتاق اليه هو عدمه الحقيقي في الخارج، وجوده في الخارج. خلاص فلن تقدر تقول ان الخطابات تتعلق بالمعنونات لكنه بوجودها العنواني والمطلوب منه وجودها الخارج، بس هو هذا معنى تعلق الخطابات بالمعنونات بوجودها العنواني، يعني تعلق الخطابات بالعنوان. هاي حتى يطلع اشكال انه لا تفهم ان قلت تعلق الخطابات بالعنم، وهذا اللي يرد قال شنو معنى تعلق الخطابات بالعنم؟ قال هو عنوان الصلاة بالذهن ولينهى عن الفحشاء والمنكر. لا طبعا، شنو معنى تعلق الخطابات بالعناوين؟ شوف هذا هيك يفهم يقع فيه هيك اشكال. يقول ومعنى الشوق اليه هو الرغبة في اخراجه من حد الفرض والتقدير وهو ما سمنا بالوجود الذهني الى حد الفعلية والتحقيق وهو ما سمنا بالوجود الخارجي. فاكو اذا في متعلقات الخطابات اكو جهة وجدان او جهة وجود وجهة عدم. جهة الوجود وعنوانها الفرض الذهني التقدير، وهذا هو الذي صحح تعلق الشوق به. وجهة عدم وهو وجوده الخارجي، وهذا هو الذي صحح وجعل جدوى من توجيه الخطاب. واذا كان الشوق على كهذا كذا النحو فكذلك حال الطلب والبعث بلا فرق، فيكون حقيقة طلب الشيء هو تعلقه بالعنوان لاخراجه من حد الفرض والتقدير الى حد الفعلية والتحقيق. الامر الثاني وهو ما يجيب به على الاشكال انه بل هذا اللي اولا اثبتتم ان الخطابات تتعلق بالعناوين، شنو هي الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر بالعنوان الخارجي، هاي نقول الخمر ام الخبائث ام الخبائث، هذا بالوجود الذهني للخمر تصير ام الخبائث، وانا كنت شحك. شنو بعد معنى تحقق الخطابات بالعناوين؟ تحتاج الى الامر الثاني ان يشرح معنى تعلق الخطابات بالعناوين، لانه شرحنا فيما تقدم ان تعلق الخطابات بالعناوين يفهم على شكلين، انه بالعنوان بما هو هو اللي سميناه على نحو الموضوعية، وهذا اللي افتهم المستشكل هنا. واكو نحو ثاني لتعلق الخطاب بالعناوين وهو على نحو الطريقية، انه انا اريد ان اعلق الخطاب بالمعنون لكن اتخذت العنوان طريقا لتعليق الخطاب بالمعنون باعتبار استحالة تعلق الخطاب بالمعنون مباشرة، هاي الاستحالة اللي شرحناها هنا. فاتخذت مثل انا اقول مثل مثال بالمنطقة اقول ان زيد الله في خسر وعمر في خسر وبكر وفي شي خلصها، فجعلت الانسان ان الانسان جعلت الانسان عنوانا للمعنون، ومن الليلة في خسر المعنون، بس للزوم المحذور في ان اعلق الخطاب بالمعنون مباشرة اتخذت العنوان طريقا. فهو صح تعلق الخطاب بالعنوان بس مو بما هو عنوان، بما هو مرآة وطريق للمعنون. فلذلك شغلته بس يوصل الخطاب الى المعنون، هو يسمع ويزول، ادى دوره وانتهى. كش المعلم يقول لك للشمعة هذا يحترق ليضيء للآخرين، فهذا العنوان شوف ايش قد هذا مضحي، يحترق ليوصل الخطاب الى المعنونات. هذا هيك هذا دور العنوان. يقول ثانيا: انا لما قلنا بان متعلق التكليف هو العنوان للمعنون لا نعني به النحو الاول اللي ذكرناه الان، وهو ان العنوان بما له من الوجود الذهني يكون متعلقا للطلب، او ما سميناه انه بما هو هو، اي اخذ العنوان على نحو الموضوعية. يعني هي هاي الصلاة الذهنية واجبة؟ لا، مو الصلاة الذهنية واجبة. شنو معنى؟ ما له معنى. الرد على ذلك وجه البطلان شنو؟ يقول لأن مسار الآثار ومتعلق الغراض والذي تترتب عليه المصلحة والمفسدة من هو العنوان الذهني؟ لا، يقول معنون طبعا. عند إذن ماذا تعني العد بقولك أن الأحكام تتعلق بالعناوين؟ قال النحو الثاني حينما شرحنا: بل نعني أن المتعلق هو العنوان حال وجوده الذهني، لا أنه بما له من الوجود الذهني. يعني شو؟ يعني أخذ العنوان مو قيدا في الخطابات. شو فرق بين بين السياقين؟ لا نعني أن العنوان بما له من، هذا بما عادة تستعمل كلمة بما له إشارة للتقييد. نقول أكرم العالم مثلا بما له من العلم، أي بقيد كوني عالم، وهكذا. فنستعمل هذه لفظ بما له إشارة للقيدية. فشوف يعني أنه هذا العنوان توجهت للخطاب مو بما هو عنوان، يعني مو بقيد كوني عنوان، لا، مو أخذ على نحو الموضوعية بنفسه، وإنما على نحو الطريقية. بينما غير التعبير بالنحو الثاني اللي هو النحو الصحيح، يقول حال وجوده الذهني، او ما عبرنا عنه عامل مساعد، لا انه بما له او بما هو مفهوم. ومعنى تعلقه بالعنوان حال وجوده الذهني انه يتعلق به نفسي باعتبار انه مرآة عن المعنون وثان فيه، فتكون التخلية فيه عن الوجود الذهني عين التحلية به. يعني بنفس الوقت اللي علقنا الخطاب بالعنوان نحن جردنا العنوان من الخطاب. تحلية والتخلية، تحلية يعني علقت به الخطاب، والتخلية جردت عنا الخطاب. شوف في نفس الوقت علقت به لأنه رأسا يثنى في المعنون، ففي نفس وقت التحلية وهو تحلية العنوان بالخطاب، في نفس الآن هو الخطاب يسمع وينقلها للمعنون. ففي نفس التحلية، تحلية العنوان بالخطاب نفسها هي تخلية، تخلية العنوان على الخطاب ليش؟ يعني ينقلها إلى المعنون. طريقية هي هنا تسمى الطريقية، أي أنه طريق. أي أن العنوان، أخذ العنوان على نحو الطريقية للمعنون يفنى، فهذا هو معنى الطريقية. أنه طريق، أنا أدوصل هالخطاب وصل للمعنون، ما عندي طريق. لوجود نهر، نهر بين الخطاب وبين المعنون، اجى العنوان فارجت، عبر عليه الخطاب على العنوان، وصل للمعنون، راح الجسر بعد انتفت الفائدة. عين التحلية به. قال ثالثا، ثالثا طويل بس لكي تحضرون ان شاء الله في طبعتنا هاي صار تقديم وتأخير بالصفحات، فالصفحة التالية حقها ان تكون بعد التي تليها. والارقام هي صحيحة فوق، شوفوا. لا مو هاي الطبعة، ليست واحد ايه فيعني تكون هاي اول ثم هاي. فالترقيم صحيح، ترقيم صحيح. ها فعلا بعد هاي الصفحة 29 تنتقل لهذه الصفحة ثم تقرأ تلك، يعني اول سطر عن المعنون وثان فيه على طبعتي. بهاي مصححتكم، هاي مصححتكم بهاي بالاوفسيت الصحيحة، بس ما عندي الاصلية قبل الاوفسيت، فبالاوفسيت صححتها يعني اجوا الكل واحدة في مكان ما ادري عليكم طبعات مختلفة، بس عند هاي طبعتكم لا. الحمد لله.